Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. On this blessed night, we have the honor of having with us our Sheikh Ali Al-Halabi. I don't think he really needs an introduction, but there might be one person or two in the crowd that doesn't know about him, so I'll mention a few things. Well, Sheikh Ali Al-Halabi had the good fortune of being one of the many students of the great Muhaddif Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani. Well, Sheikh Ali Al-Halabi spent around 20 years, maybe some few change years, with Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani. He has tazkiyah from the Sheikh in for his knowledge and his abilities regarding having comprehensive knowledge of the Sunnah and the Minhaj and the Hadith sciences and the Aqidah and so on. The Sheikh, as we know, has written numerous books, and he does tour here and to UK and other places for Dawah many times during the year. And in fact, I've lost count how many times he's been here that I know of. Each time we've benefited immensely from his presence. And I asked the Sheikh to do something that for me is very dear to my heart. Well, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani died, rahimahullah ta'ala, and many of us in this land have never met the Sheikh. So I asked the Sheikh if he could, during the course of his talk, give us a glimpse of the great Sheikh through his eyes and whatever other good comments he might want to throw in. We have for translation our brother, Imam Sheikh Farid Abdullah from Los Angeles. He's a graduate of one of the universities in Saudi Arabia, I believe in Riyadh, if I recall correctly. Currently, he's the Imam, principal, teacher, and janitor at a masjid in an Islamic school in Los Angeles. They say the only thing the brother doesn't do is cook the food, and I think he has to do that next week. So we have, alhamdulillah, a good mix to see. Jazakallah khairan.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من توفيق الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذه الجمعية المباركة أن يسر لهم أن يكون اختيار عنوان هذا المؤتمر لهذا العام عنوانا مهما لموضوع مهم، ألا وهو التصفية والتربية، المدخل لإصلاح الأمة. ولقد جاء قدر الله على وفق هذا التيسير بأن كان الاختيار لهذا العنوان قبل بضعة شهور، حيث كان شيخنا محمد ناصر الدين الألباني العالم الرباني أبو عبد الرحمن محدث العصر وفقيه الزمان في طور الحياة، ويشاء الله أن يعقد المؤتمر وقد توفاه الله عز وجل. ونحسبه من أهل الجنة في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحسن لا يأتي منه إلا الحسن، فإن شيخنا بحكم ما وفقه الله إليه من خدمة السنة المطهرة ومن الدعوة إلى منهج السلف الصالح ومن النظر في سير الصحابة والتابعين والعلماء العاملين وبالنظر الثاقب في الأمور والعواقب وبالتجربة الدقيقة المتفحصة لتاريخ الأمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ارتأى ألا صلاح للأمة إلا في التصفية والتربية.
بسم الله. الشيخ Halabi started by praising Allah subhanahu wa ta'ala. He says, all praise is due to Allah. We praise Him, we seek His help, and we seek His forgiveness. We seek Allah's protection from the evil of ourselves and from our bad deeds. Whoever Allah guides, there is no one who can lead him astray. And whoever He allows to go astray, there is no one who can give him guidance. I bear witness that there is no God worthy of worship other than Allah alone and without partners. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His servant and His messenger. I begin. The best narrative is the book of Allah. The best guidance is that of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the worst of affairs are those things that we introduce into this deen of ours. And every innovation leads astray and every going astray is in the fire. It has been with Allah subhanahu wa ta'ala's blessings that the brothers who were in charge of the society, the Quran and Sunnah society, that Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for them to choose this topic for the conference. A topic, a heading which is very important. And it is at-tasfiyah wa tarbiyah, cleansing and training as an entrance to correcting the state of the ummah. This particular topic came after some time, before the death of Abi Abdul Rahman, the scholar of hadith of this particular time, Shaykh Nasruddin al-Albani rahimahullah. That this particular topic came and it was chosen and it was something that he, rahimahullah, and I think and I hope with Allah that he is of the people of paradise, with the shuhada and the righteous and the anbiya. This is something that the Shaykh spent his life doing, calling to this pathway. After looking into the life of those who went before us and the sunnah of those who were before, and his in-depth understanding of the textual evidence that we have, that there is nothing that could correct the ummah better than returning to these two sources, clearing up the things that we have, and training ourselves based on it.
وإني لأعتقد أن عددا من المحاضرات السابقة لهذا المجلس قد تضمن شرحا للتصفية والتربية. فإن كان هذا الاعتقاد موافقا للواقع فالحمد لله، وإن لم يكن فلا بد من ذكر نبذة علمية مختصرة ولو كثيرا حتى يكون كلامنا بينا وواضحا فيما نحن بصدده. فالتصفية والتربية أمران متعلقان بواقع المسلمين وما تمسكوا به من هذا الدين. فهل الذي تمسك به المسلمون عبر هذه القرون هو نفسه الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أم أنه أصابه شيء من التغيير والتبديل؟ لا أعني الدين نفسه، فالدين نفسه محفوظ بحفظ الله له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن بتطبيق الناس له والتزامهم به، فها هنا الخلل، وها هنا الخطر، وها هنا الزلل الذي أوقع هؤلاء الناس في أمور تخالف دين الله، فتنكبوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Sheikh Halabi went on and he said, and I think that a number of those who gave addresses and lectures, that their lectures contained something concerning at-tasfiyah wa tarbiyah. And if what I say is correct, then all praise is due to Allah. If not, then it is important for us to mention something, even if it's brief, about this topic so that it becomes clear to us. These are two affairs that are a part of the situation of the Muslims today. That the Muslims in the past, they were on it, and perhaps in this day and time we find that something has entered into the deen of Islam, and we're not talking about the deen itself, but the practice of the people. And we need to look and to see, is the practice of the people like what we find in the Quran and the Sunnah, the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the heart of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is protected. Like Allah subhanahu wa ta'ala says, we have sent down the reminder and we are the ones who will preserve it. This is something that shall not change. However, we want to understand and we want to see, is there some difference in the lives and in the practice of the Muslims that go against the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what Allah has revealed?
أما التربية فإنها باب الخير الذي من دخله هدي إلى صراط الله المستقيم. ولا تكون التربية تربية إلا إذا كانت على الحق المبين. فمن الناس من يربون أو يتربون على غير الحق والهدى، فهؤلاء لا يملكون تربية ولا يهتدون سبيلا. أما التربية الحقيقية فهي التربية الربانية التي أشار الله تبارك وتعالى إليها، أو ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، آمرا بها أولياءه من عباده: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالتربية الحقيقية هي التربية الربانية التي يتربى بها عباد الله الموحدون على هذا الدين المصفى، على هذا الدين الذي هو كما أنزله الله رجع إليه المسلمون غضا طريا كما أنزل، فانتفت عنه المحدثات وانتفت عنه الخرافات وانتفت عنه الاجتهادات الغالطة الباطلة والأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى عاد كما بدأ بصفائه وطهره ونقائه.
تربية تربية is the door of goodness. Whoever enters it shall be guided to Allah's path. And tarbiyah cannot be had except on truth. Except on truth. And a person who is not on the truth and not on this path, he is not the one who is able to train or to develop anybody. But tarbiyah is, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in his book, where he says, Bi Rabbaniyin. Bi Rabbaniyin, those who train and develop others, because of what you get from the book and what you used to study. So tarbiyah, in reality, is the tarbiyah al-Rabbaniyah, the tarbiyah which comes from Allah subhanahu wa ta'ala and what we find in Revelation. And it has to be based on the deen that is pure, the deen that has no innovations, that has no weak narratives, that have no false stories. It has to return to the pureness the way Allah subhanahu wa ta'ala revealed it to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and on this basis, on this foundation, tarbiyah or training begins.
أما مجالات التصفية والتربية فهي المجالات كلها والأفق جميعه، كل ما وصل إليه الإسلام أو كل ما تفرع عنه الإسلام مما تغير أو شابه شيء أو تأثر بشيء، كل ذلك من مجالات يشملها هذا الأصل وهذا التأصيل، ألا وهو التصفية والتربية. من عقيدة وفقه وحديث وتفسير وتاريخ وتزكية وغير هذا كثير من أمور لو أفردت في محاضرة مستقلة لكان قليلا عليها، لكننا لا نريد أن ننسى الموضوع الذي نحن بصدده، وهو جهود الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في باب التصفية والتربية، فلا بد أن نرجع إليه ونجتمع عليه.
The areas of a tasfiyah and a tarbiyah, the areas of clearing up the mistakes that we have in our texts and removing the weak narratives and training based on that pure source, enters every avenue of our deen, every facet of Islam, every part that has been touched, until we base our living, our life, on this source. From aqidah, our belief system, from the fiqh, the understanding that we get out of the ahadith, from the tafsir, from the books of tafsir, the explanations of the Quran, from the tariq, the history books, even tazkiyah, how we develop and purify ourselves, it has to be based on the pure, authentic sources of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, without having any mix with it. He said, and even if he were to have a number of lectures to deal with this issue, those number of lectures would not suffice. But what we want to do is to look at the efforts of Shaykh Nasiruddin al-Albani rahimahullah, and we want to gather together on this.
فأول ما نذكره في هذا المقام هو ما قد ألمحت إليه في أول هذه المحاضرة، وهو أن هذا التقعيد الذي انتشر في الدنيا وملأ الكون وامتلأت به الأسماع واستنارت له العقول من التصفية والتربية هو أمر من اصطلاح شيخنا من خلال فهمه لنصوص الكتاب والسنة ولآثار سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. فهذا منه فضل، وأي فضل، فرحمه الله تعالى. ولقد عاش حياته كلها، حياته الدعوية التي بلغت أكثر من 65 عاما، فوقها 20 ابتدأها طالبا للعلم كسائر الطلبة، فها هي نحو من 86 عاما قضاها الشيخ رحمه الله في العلم والدعوة والمذاكرة والمناظرة والتأليف والتصنيف، كل ذلك لم يحد به قط عن طريقه وعن دربه الذي سلكه في تأصيل التصفية والتربية وفي تطبيقها واقعا عمليا في دنيا الناس. ولم يفت من عضد الشيخ رحمه الله إرجاف المرجفين ولا تهويل المهولين ولا تهوين المهونين ولا كلام المتكلمين، بل ازداد ثباتا ومضاء وقوة وإصرارا على ما معه من الحق، حتى توفاه الله جل في علاه صابرا مصابرا وجادا مثابرا، فرحمه الله تعالى وألحقنا وإياكم وإياه بالصالحين من عباده.
I want to try and translate the words of the Sheikh. He said this this principle that we find in the dunya today that has filled the ears of the people and that has embellished the lifestyle that we have. This is one of the jargons or one of the expressions that we always find with the Sheikh. Sheikh Nasruddin al-Albani. And it is something that he used from himself based on the understanding, the real in-depth understanding that he had of Allah's book and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That he spent these years, about 65 years, all of it, just in this particular area of study into the textual evidences. طيب. He said that the Sheikh he spent about 65 years in Dawah and 20 years altogether. We have about 85 years of his whole life basically that he spent in this area of calling to Islam and also trying to clear out the things that we find in the textual evidences in our deen, in going and reading and research all of this. And nothing of the people's negativity stopped him. The people who stood in his way didn't discourage him. It only increased him in his firmness to go on until death came to him.
وجهود شيخنا رحمه الله في التصفية والتربية متنوعة متعددة، يشملها عنوانان كبيران، أولهما الجانب العلمي والثاني الجانب الدعوي. أما الجانب العلمي فإنه ما يتعلق بالكتابة والتأليف والتحقيق والتخريج، فالشيخ رحمه الله له من المؤلفات كما أحصيتها أنا من خلال نظري في مكتبته وتقليبي لكتبه أنها 18 و200 كتاب ما بين تحقيق وتأليف وتخريج وتعليق، ما بين كتاب صغير في ورقات أو في مجلد أو مجلدات، ما بين كتاب لم يبدأ به إلا في وريقات، وكتاب قطع فيه شوطا كبيرا وقدرا عظيما، وكتاب أنهاه وقد ابتدأ مقدمته ثم مات دون تمامها، وهكذا.
The efforts of the Sheikh in clearing up the textual evidences that we have and trying to train the brothers and sisters, this is the tarbiyah, they are numerous. Some deals just with al-ilm, knowledge, and some deals with dawah, inviting people to the path. The area of knowledge, what he has written, his tahqiqat, where he has actually analyzed other books and where he has analyzed the ahadith in other books. Also, other smaller works, I myself, when looking in his personal library and counting the amount of works that he has done, I have found that the amount of books that he has published, or some of the works that he has started and some that he has completed, it is more than 213 different publications or different sets of works. Some of them big works, some of them small things that he started and was not able to complete. Some of them he completed, and some of them he died before ending that particular work. May Allah have mercy on him.
والناظر في مؤلفات شيخنا وتحقيقاته يراها على أقسام، أهمها تلكم الكتب التي أراد منها تصفية السنة المطهرة مما علق فيها مما هو ليس منها، وبالذات كتابه العجيب سلسلة الأحاديث الصحيحة، عفوا سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة. هذا الكتاب الذي لم يطبع منه إلا 5 مجلدات، ويوجد منه مخطوطا 10 مجلدات أخرى. هذا الكتاب أقامه محذرا الناس من أحاديث ضعيفة كتبوها أو تناقلوها أو اشتهرت بينهم. ولست أنسى في حرب الخليج، أعاذنا الله وإياكم من أن تعود إلينا أو ترجع علينا، هذه الحرب التي طاشت بها عقول وسفهت فيها أحلام، فاستدل كثير من الخطباء بأحاديث باطلة منكرة لا خطام لها ولا زمام. فرأيت الشيخ ذات يوم يبحث في حديث استدل به خطيب، فوالله يا إخواننا يكاد يكون استمر بحثه في هذا الحديث 5 أيام بلياليها، وهو يبحث ويبحث حتى وجده وبين ضعفه ووهاءه، حرصا على الأمة وغيرة على منهج الحق ورغبة في هدايتها إلى طريق الصواب.
Anyone who looks into the works of the Sheikh, he finds that there are different areas that he deals with. And there are some areas where he tries to remove of the Sunnah that which does not belong to it. And one of his works, which is an amazing work, is his silsila, his chain of collection of works which deals with weak and authentic narratives.
He says this particular work, which has 5 volumes that we have published, he said you need to know that what he has in manuscript are 10 volumes yet not published of that particular work. All right? He said he did it so that the old were aware of these weak narratives and so that they would not base anything on them. And these narratives that we're speaking of were narratives that are well known and people carry them around thinking that they are sound. He said, I remember during the time of the Khalij, the Gulf War, one of the khutbah got up and he used the hadith. He said, the Sheikh spent 5 days and nights continuously looking to find this one hadith until he found it and then explained that it was not authentic in his concern for the ummah that nothing which is not of the sunnah should become a part of it.
فهذا منه جانب مهم ومهم جدا من جوانب التصفية. ولما كانت التربية أمرا لا يتم نور التصفية إلا بها ألف الشيخ كتابه الآخر سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهل تتربى الأمة على غير العلم؟ وهل تتزكى القلوب أو تزكو القلوب والنفوس على غير السنة؟ لذلك جمع الشيخ هذا الكتاب بالأحاديث أو من الأحاديث الصحيحة المتناثرة التي بلغت ألوفا، فذكر منها فوائدها وذكر لها تبويباتها وأرشد إلى ما هدت إليه ودلت عليه من حق في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك أو في الأحكام من الحلال والحرام. فمن التزم بهذا كله لا شك أن نفسه ستتربى وتتزكى ليكون من أولئك الذين امتثلوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي وصفه الله عز وجل بها، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلا تلاوة للآيات ولا علم للحكمة ولا تزكية للنفوس إلا في قاعدة التصفية والتربية هذه على نسق الحق وطريق الصواب الذي ضل عنه وتاه عنه الكثير من الناس لأنهم ابتعدوا عن العلم ونأوا بأنفسهم جانبا عنه ومنه.
This area of clearing up the textual evidences that we have is very important. It is important because training and development has to be based on something that is pure. And because of this area and because of this understanding, the Sheikh has another work which is very well known, his chain of authentic narratives, his silsila, Ahadith al-Sahihah. This particular work of the Sheikh deals with the other area of training, because the souls of the people cannot become purified except on the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this work he explains some of the ahadith, the fiqh and the benefits of it. The benefits that you get in respect to your aqidah, in respect to that which is halal and that which is haram. Those who adhere to the minhaj of the anbiya, the minhaj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, in Surah Jum'ah, where Allah says that He has raised the Prophet sallallahu alaihi wasallam to teach them the book, to teach them the hikmah and the sunnah, and to purify them. This has to be based on something that is pure. This is something that a lot of people are negligent of, and they do not have knowledge about. And the reason for this is because of them keeping themselves distant and far away from the acquisition of knowledge and understanding of this deen.
ويتضح أيها الإخوة في الله هذا الجانب وتعرف مجالاته وإمكانياته إذا نظرنا إلى قائمة الكتب التي ألفها الشيخ أو حققها أو خرجها، فمنها ما هو متعلق بالعقيدة ككتاب مختصر العلو للعلي العظيم للإمام الذهبي الذي يتكلم عن عقيدة من أعظم العقائد السلفية في قلوب الناس، وهي عقيدة العلو وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه. وقد رد في هذا الكتاب على تلكم الطوائف الضالة من الحلولية والوجودية والاتحادية التي جعلت ربها في كل مكان عياذا بالله تبارك وتعالى، كما ألف أو حقق عدة كتب في باب الإيمان ككتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الإيمان للإمام ابن أبي شيبة رحم الله الجميع، وهي كلها مؤلفة على عقيدة السلف ومطرزة على وفق منهج السلف، ترد الباطل وتؤصل الحق وتجعل قواعد الدين في هذا الباب الأمين على أصل متين وركن ركين، وهو منهج السلف الصالحين. فردت على الخوارج ونقضت على المرجئة وبينت الحق في هذا الباب المهم، ألا وهو باب الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان ووقر بالجنان وعمل بالأركان. ثم يأتي اليوم وللأسف بعض الأغمار من الشباب فيطعنون في الشيخ ويغمزون به ويقولون هو مرجئ، أي من الفرق التي ضلت في باب الإيمان. ووالله إن الشيخ قد رد على المرجئة ونقض أفكارهم قبل أن يخلق جل هؤلاء الطاعنين بغير حق في الأئمة والعلماء.
This area that the Sheikh deals with becomes clear when we look at his works. And one of them, for example, is the Mukhtasar al-Ulu by al-Dhahabi. This particular work which deals with one of the great principles of belief with Ahli Sunnah wal-Jama'ah, and that Allah subhanahu wa ta'ala is above and separate from his creation. This particular work is a rebuttal against those who say that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere and is found in everything. This particular belief system that is very popular in this day and time. He mentioned some of the works. I wrote down two of them. The third one I didn't write. He said, for example, his work or his authentication of the book Kitabul Iman, the book of faith by Ibn Taymiyyah, and that of Ibn Abi Shayba. And he mentioned the third one, Abu Ubaid Qasim Salam, Ibn Salam. All of these according to the minhaj of the Salaf, where they rebuke and try to do away with that which is corrupt and to explain that which is the truth according to the minhaj of the Salaf. He also, the Sheikh, did this particular work of his or these particular authentications as a rebuttal to the Khawarij and the Murji'a. This particular area of Iman or the concept of Iman was also explained through the process of these books, that the belief of the Salaf is that Iman is not only what you have in your heart, but it is your words your deeds and your belief system. And in spite of the Sheikh doing this, we have some people who come in this day and time and say that the Sheikh is a murji, that he says that deeds have no part in your faith. Sheikh Halabi says that the Sheikh, before most of these people were born, were writing rebuttals against the Murji'a.
وأيضا نرى جهوده العلمية التأليفية في باب توحيد الألوهية والرد على الطوائف المنحرفة في هذا الباب، كمثل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكتابه التوسل أنواعه وأحكامه، وهكذا. فهما كتابان أقامهما على تمحيص ما يفعله كثير من الناس من تعلق قلوبهم بغير الله، فكان منه في كتبه هذه تصفية لهذه العقائد الباطلة وتربية منه لهؤلاء على عقائد الحق بالحق وطريق الحق.
If you wanted to enumerate the amount of the works, the amount of publications that the Sheikh has, it would not take one lecture. It would not take two lectures. It would take every lecture that we have appointed for this particular conference, and it would still not be sufficient. He said, the Sheikh, every book of his is a brick. It is a building block in the whole edifice or structure for training and purification, for training and doing away with those things that are not supposed to be of the part of the Sunnah. Don't think that the Sheikh wrote simply because he loved just writing. No, there is an ideal, there is an objective behind the writings of the Sheikh. And the objective is training and purification to bring about the truth and to reveal that which is corrupt and the lies that have become a part now of the Ummah. To train people in the Islamic character and to train them on the pure deen that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. And this is easy for the one who desires the truth and who intends to follow it. As for the one who is not on this, it will not happen unless Allah subhanahu wa ta'ala guides him to this path.
وأما الجانب الآخر وهو الجانب الدعوي فإن له أيضا نصيبا طيبا مباركا فيه من تلك الحياة العلمية لهذا العالم الفقيه. فالشيخ رحمه الله تعالى بقدر ما كان يؤلف ويكتب ويحقق، بقدر ما كان يدعو إلى الله، بقدر ما كان يفرغ نفسه لتعليم العلم ومجالسة إخوانه والحرص على قضاء مصالحهم وإجابة أسئلتهم والرد على إشكالاتهم، فضلا عن قيامه بالمناقشات والمناظرات لأهل البدع والضلالات مما هدى الله على يديه كثيرا منهم.
Among the other, or the other area of the Sheikh's involvement, is that is inviting to Allah's path. And he has, in this area, a blessed amount of effort. This, the Sheikh, he calls him the knowledgeable faqih. According to the amount of publication that he has an equal amount of effort in the area of da'wah, inviting to Islam. He not only used to have his publications, but he would also sit with his students and teach them. There would be discussions, give and take. And like this, because of this particular type of sitting, there were many who would normally have been on the wrong path that were guided to the straight path by Allah's permission and were guided at the hands of the Sheikh. رحمه الله.
أما باب الدعوة هذا الذي ذكرناه فيكفي أن نعلم أن للشيخ من الفتاوى سواء منها الفتاوى في مجالسه العامة أو الفتاوى الهاتفية التي كان يخصص لها يوميا ساعتين على مدار سنوات وسنوات، فإن للشيخ في هذا المجال أكثر من 4000 شريط، 4000 شريط مسجل كاسيت. هذه الآلاف الأربعة من الأشرطة كلها في باب الدعوة وإن كانت علمية، فالحق أنه يصعب أيها الإخوة الفصل بين العلم والدعوة، فلا دعوة إلا بعلم، ولا وصول للعلم لطلابه إلا بالدعوة وبذل العلم لأهله. وهذه بشارة لإخواننا أن هذه الأشرطة الآن تفرغ لتصير كتبا، ومنها 8 مجلدات تحت الطبع بعنوان فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
The Sheikh, the door of Dawah was something that the Sheikh entered. Not only Dawah in the sense of inviting people and explaining, but also you had the fatawa and his general sittings that he used to have. And there were 2 hours specified out of each day for years where he would have telephone calls every day. We know that the Sheikh has from these particular meetings more than 4,000 tapes, all of them dealing with dawah and issues of knowledge. You need to understand that there is no separation between dawah and knowledge, and knowledge and dawah, they go hand in hand. Also, we need to recognize that those particular tapes of the Sheikh and now being transcribed and being published into works. We have about 8 of them now being published. This is only some of them, but perhaps we have more than 40 books to come of his fatawa.
وأما مناقشات الشيخ ومناظراته الدعوية والعلمية والمنهجية والعقائدية فإنها شيء كثير كثير، منها مناقشاته لبعض مدعي النبوة، منها مناقشاته لبعض أفراد المعتزلة، منها مناقشاته لبعض الكفرة من النصارى بل قساوسة النصارى، منها مناقشاته لأفراد جماعة التكفير والهجرة على مدار 3 أيام بلياليها كان نهايتها صلاة الفجر حيث تاب الجميع ورجعوا إلى السنة النبوية تاركين ما هم عليه من بدع وضلالات على ما هداهم الله إليه على يدي هذا الشيخ رحمه الله تعالى.
Also of the areas of the Sheikh, including his discussions on dawah and discussions pertaining to knowledge and methodology, we have his discussions with some of them who claim prophethood, discussions with those who were a part of the Mu'tazila, discussions with the Christians, some of them big ministers in the church, discussions with Jama'at Takfir. There was a discussion that he had with some of them for 3 days and nights, which ended in all of them repenting and giving up their misguidance and coming on to the Sunnah.
وجانب آخر من جوانب جهود الشيخ ناصر رحمة الله عليه الدعوية التي تصب في نهر التصفية والتربية فيما لها من آثار على الأمة الإسلامية، رحلاته العلمية حيث كان يسافر إلى كثير من البلدان دعوة إلى الكتاب والسنة، سواء في داخل سوريا لما كان يعيش بها أم خارجها، فضلا عما كان ذلك أو كان يتكرر منه من وجوده في عمان الأردن بعد انتقاله من سوريا. فقد كان الشيخ لا يمر أسبوع أو ثلاثة أيام بل أحيانا يومين إلا وله المجالس العلمية الدعوية المنهجية التربوية التي يؤصل في هذا المنهج الحق. ولقد سافر الشيخ إلى بلدان شتى يدعو الناس إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة لتأصيل قواعد التصفية والتربية. سافر إلى إسبانيا، سافر إلى ألمانيا، سافر إلى بريطانيا، سافر إلى المغرب، سافر إلى مصر، سافر إلى كثير من البلدان. هذا كله جانب. وجانب آخر رحلاته أو أسفاره في الحج والعمرة، وقد كان لي من توفيق الله لي أن صاحبته في آخر عمرة له وآخر حجة له، حيث كان يشعر ذلك الحين، وهذا قبل 10 سنوات، كان يشعر أن هذه آخر عمرة وأن هذه آخر حجة، وكأن بل إن شعوره ذاك في ذلك الوقت قد وافق الصواب فيما هو مخبوء له عند ربه تبارك وتعالى. فهو فوق العبادة التي كان يؤديها كان يجلس مع الحجاج يعلمهم في كل مكان ويربيهم ويصفي ما علق بهم من أغلاط أو أخطاء في عرفة، في منى، في الطواف، في الصفا والمروة، في كل مكان كان يعلم الناس. وأما في أيام منى وأما قبل الحج وأما بعد الحج فقد كان له 10 المجالس العلمية التي تؤصل هذا الباب الذي نحن فيه. وإنني لأذكر أن رحلة الحج التي صاحبناه فيها قد سجل له فيها نحو من 60 شريطا، فهذا يدل على مدى توفيق الله تبارك وتعالى لهذا العلم الإمام ومدى سعيه في تأصيل منهج التصفية والتربية وذكر شيء من الجهود التي كان الشيخ يبذل نفسه لها صباه وشبابه وكهولته وشيخوخته إلى أن توفاه الله. وقبل وفاته بيومين ينادي ولدا من أولاده يقول له أعطني كتاب صحيح سنن أبي داود، وكأن قلبه وحياته متعلقة بالعلم ومتعلقة ومعلقة بخدمة السنة وتصفية ما علق بها وتربية الناس على الصواب منها. فرحم الله شيخنا وأدخله فسيح جناته وغفر له ورفع له درجاته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Anybody has a red Ford vehicle with Wisconsin license plates, your lights are on. So if anybody has a red Ford vehicle with Wisconsin plates, your lights are on. JazakAllah khair.
In addition to the sittings of the Sheikh concerning da'wah and tarbiyah and tasfiyah, and I'm going to use the words now because the brothers and sisters understand them, at tarbiyah wa tasfiyah, we have the travels of the Sheikh in calling and inviting to Allah's book and to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether in Syria
or outside of it. Or in Oman after he came there from Syria. This is something that continued with the Sheikh. Day after day, this is something that the Sheikh would have. Sometimes we would find that not 2 days would pass except that there was a sitting of ilm or a sitting of dawah where he would invite people to the minhaj of the Salaf. This is something that we find him not doing inside of his hometown, but he also traveled out to Spain, to Germany, to Britain, to Egypt, and to other places. During his journeys on Hajj and Umrah, I had the opportunity to accompany him on his last Umrah and Hajj. And he had the feeling that this was the last time that he was going to perform Hajj and Umrah. And he had the feeling that he would not come back to the Bayt again. And his thought was correct. It was on the mark. He, during this time, in Mina and Arafah, between Safa and Marwa, along with his ibadah, he would be answering questions, calling people to the dawah, inviting them to the minhaj, before Hajj and after Hajj. During this journey alone, there were more than 60 tapes that were taken and tasjil copied for the Sheikh during this particular journey. This is evidence that his effort in his youth as well in his old age was for the deen. Before his death, on his deathbed, whilst he was dying, he called his son and said, bring me the book of Abi Dawood. Bring me the book of Abi Dawood, Sahih Abi Dawood. His heart was connected with this principle that the ummah should be inspired to return back to the pure source of the deen. That nothing should come into Allah's deen. Nothing that is not of it, but that we should turn to that which is pure. And this principle of tasfiyah and tarbiyah on the minhaj of the Salaf should be something that we adhere to. May Allah cause him to enter paradise. Rahimahullah.
Who were they?
This question is من هم شيوخ شيخ ناصر الدين الألباني.
هذا سؤال يجب أن يكون فيه شيء من التفصيل، ولكن الوقت ضيق فأجيب باختصار فأقول الشيوخ ليسوا غاية في أنفسهم، وإنما هم وسيلة لطلب العلم. فقد نرى أناسا طلبوا العلم على الشيوخ ولم يبرزوا ولم ينفع الله بهم، ونرى أناسا بالعكس لم يطلبوا العلم على الشيوخ وبرزوا في العلم ونفع الله بهم. من أشهرهم الإمام ابن مالك صاحب الألفية اللغوية النحوية الشهيرة التي ملأت آفاق الدنيا علما، فلم يكن له شيوخ ومع ذلك نفع الله به كثيرا. أقول هذا تأصيلا، وإلا فإن لشيخنا من الشيوخ الذين استفاد منهم العدد الطيب، أهمهم والده وقد كان من أكابر علماء بلاده ألبانيا، فقد تعلم عليه الفقه والقرآن والتجويد، وتخرج به، ومنهم الشيخ سعيد البرهاني الذي تلقى عليه النحو والبلاغة والصرف والفقه، ومنه الشيخ محمد بهجة البيطار وقد تلقى عليه أيضا عددا من العلوم الإسلامية، ومنهم الشيخ محمد راغب الطباخ وهو من أكابر علماء حلب ومحدثيها، وقد تلقى عليه أو أخذ منه إجازة في علم الحديث لما رأى نبوغه وعبقريته وألمعيته في هذا العلم الشريف. إذن الشيخ له شيوخ أكابر، ولكنه مع ذلك أقول برز عليهم جميعا وفاقهم جميعا. ويوجد في التاريخ من هم ليسوا من العلماء من لم يأخذوا عن الشيوخ ومع ذلك برز علمهم، ويوجد من أخذ عن الشيوخ ولم يبرز ولم ينتفع ولم ينفع الله به تبارك وتعالى. فنختم بما بدأنا به، أن الشيوخ في العلم وسيلة وليسوا غاية، والله أعلم.
Says in respect to this question, we need to explain something. That the Sheikh is not an end in himself, he is a pathway. He is not an end in himself, he is a pathway to the acquisition of knowledge. There are those people who studied with the Shuyukh and were not outstanding. There were those who had no Shuyukh and became very outstanding. One of them was Imam Malik. We're not talking about Ibn Malik, the Alfiyah, the Sahib Alfiyah. We're not talking about the one of Al-Madinah, no. This is the one who wrote the Alfiyah, Ibn Malik. No. He didn't have a sheikh, yet he is one of the most outstanding grammarians that you have from that time to this time. He says, the most important teacher of the sheikh was his father, who taught him tajweed and fiqh and other areas of the deen. Then there was Sheikh Sa'id Burhani, Sheikh Muhammad Baytar, and Sheikh Muhammad Raghib al-Tabbakh. These were some of the shuyukh that he studied with, and the last one actually gave him an ijaza in hadith. I repeat the principle that not everyone studied with a sheikh. Sheikh Nasr, he had a number of shuyukh, but in the end, he outdid all of them. Okay? So, the sheikh is not an end in himself, and there were those who had teachers and became outstanding, those who didn't and became outstanding, and also you had those who had no teachers and became outstanding, and those who hadn't did not. He is a pathway and not an end in itself. هل يصح أن نطلق على الشيخ بأنه مجدد العصر؟
لا يصح أن نطلق على الشيخ أنه مجدد العصر نحن، ولكن أطلق عليه هذا اللقب مجدد مثله، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع.
The question is it right for us to say that the sheikh was the mujaddid of this century? This was the question. Sheikh Halabi said, it is not right for us to say this, but it was said by someone who was his peer, Sheikh bin Baz. He said, he is the mujaddid of this time. Here the time.
نحن نسمع هذه الكلمات التربية والتصفية، فهل هناك وقت محدد حتى يتم هذا الأمر؟ يعني مثل 10 سنوات أم لا؟ We hear the terms تربية and التصفية a lot. And is there a specific time for this goal to be achieved, or is it not accomplishable in our lifetime? Explain.
التصفية والتربية التصفية والتربية من حيث صلتهما بالناس هما عملية جهاد عقلي نفسي. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه لتستقيم على الحق وانقادت له لتكون متبعة للحق، فإن هذا يعني أنه سار في طريق التصفية والتربية وامتثل هديها واستنار بنورها. وقد يكون ذلك لبعض الناس في 2 أو 3 أو 5، وبعضهم قد لا يكفيه 10 ولا 20 ولا 30، فهذا يختلف باختلاف الناس وقدراتهم وتوفيق الله تبارك وتعالى لهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهزم 12,000 من قلة. فإذا هزيمة مثل هذا العدد لا تكون من ضعف ولا تكون من قلة سنوات أو كثرتها، وإنما تكون من نقص في قدر هذه التصفية والتربية في نفوسهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وأفعالهم وأقوالهم.
Training and developing oneself is something that requires us working on our own nafs. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that those who struggle in our way, we should guide them to our pathway. Whoever does this has entered upon the path. Whoever struggles with himself in trying to develop himself on the methodology of the prophets, more specifically our prophet sallallahu alaihi wasallam, has taken the light of the path. This may require, in respect to different people, different time periods. An individual might develop in 10 years. Another might take 20 years. However, 1,200 will never be defeated because of smallness of numbers. All right? He says, what happens is there is a deficiency most of the time in people's hearts, in their actions, in their statements, they're putting into practice what they know. كيف نطبق القاعدة التربية والتصفية في حياتنا؟ وكيف نربي أهلنا على هذه القاعدة؟ Sheikh, can you give us a few examples or ways that we can implement these two vital principles in our home with our wives and children?
أقول جوابا على هذا السؤال باختصار: قيامنا بتطبيق أحكام الإسلام التزاما فيما أمرنا الله به، وكفا وانتهاء عما نهانا الله عنه إما في الكتاب أو في السنة، هذا جانب عظيم من جوانب التصفية والتربية. وقوفنا على غلط كنا مواقعين له، وتلبسنا بخلل علمي عقائدي سلوكي أخلاقي كنا واقعين فيه، ثم توبتنا منه ورجوعنا عنه، هذا جانب عظيم من جوانب التصفية والتربية. قيامك بتربية أبنائك تربية حقة، مبنية على الأخلاق الفاضلة ومؤسسة على العلوم الشرعية هي جانب من جوانب التصفية والتربية. أمرك أهلك بالحق ونهيك إياهم عن النقيض لهذا الحق هو جانب من جوانب التصفية والتربية. أيها الأخوة، إن كلمة التصفية والتربية تعني أبوابا كثيرة من أبواب الحق، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الدعوة إلى الله، هي العلم النافع والعمل الصالح، هي الرجوع عن الباطل واتباع الحق، هي الهدى بأنواره، هي رد الباطل بظلماته، هي كل ما يعنيه الإسلام وما يأمر به الإسلام وما يحض عليه الإسلام.
In respect to the application of this, we must consider all the laws of Islam, staying away from them and putting them into practice. This is an area, an aspect of tarbiyah and tasfiyah. Recognizing some mistakes that we might have committed, whether it be in our understanding or in our character, and giving it up is an area of tarbiyah and tasfiyah. Training our children to have good character, good manners, is an area of this principle. Commanding what is right and forbidding what is wrong is an area of this principle. So the word then, or the expression, the terminology, at-tarbiyah wa tasfiyah, it encompasses a number of doors of truth. Dawah, inviting to the truth. Beneficial knowledge, giving up that which you know to be wrong and putting in your life what you know to be right. Rejecting that which is incorrect. Everything that Islam stands for and encourages enters in this area or under this particular phrase. You going to say it in Arabic, Sheikh?
No, in English. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh, there has been rumor around in Chicago that Sheikh Nasiruddin Albani, may Allah reward him with Jannah, has blamed Imam Tirmizi being mudallis. Either if he says that, and it's got to be, there's got to be a ground behind it. But people are using these words to keep the. It's very important for everybody to know, because there are people out there who are spreading this word around, and they don't know anything about the da'wah. You know, they're keeping people away by using this word. So I would like you to enlighten us all about this very important matter.
هل هذا صحيح؟ لأن هذا يعني قد انتشر بين أصوات الإخوة والجدد في الدعوة وسبب أشياء غير مرضية.
أما معرفتي للشيخ في حياته مشافهة وفي مؤلفاته كتابة، فإن ذلك غير موجود بتاتا، وبالتالي فإن ما يتناقله هؤلاء إنما هو من الكذب على أهل العلم ومن الافتراء عليهم، أو على الأقل من الغلط الذي قد يغلطون به وهم لا يشعرون.
Sheikh Halabi says, my understanding of the Sheikh and what I have received from him verbally, this is not his position. This is one of the things of lies in respect to what people say about the people of knowledge. This is a lie against the people of knowledge. Or at least it is a mistake.
What they're saying. The people who are saying it, it's a mistake.
It's spreading around like a wildfire. Mm-hmm. And there are people who are spreading this word around in Chicago. Mm-hmm. We have encountered it in our masjid and in several other places.
وينتشر يعني كالحريق ووجدناه في مسجدنا وفي غيره من المساجد.
إذن عليكم بإطفاء هذا الحريق.
It's upon you to extinguish this fire.
We're on it. Mm-hmm.
نحن بذاك إن شاء الله.
إن شاء الله.